بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أحب الإشارة أيها الأخوة الكرام إلى فائدة مهمة جدا، وهي مسألة مذاكرة العلم. الغالب في طلاب العلم أنهم ينتظرون من الشيخ أو الداعية أو خطيب الجامع أو إمام المسجد أن يذكرهم دائما ببعض المعلومات التي تعلموا، وهذا غير صحيح. ينبغي الإنسان أن يخصص وقت في اليوم أو في الأسبوع يطالع فيه كتب العلماء ويراجع فيه المسائل التي تعلمها. وأخص بالذكر مسائل الصلاة. الغالب في المأمومين، الغالب أنهم يؤدون الصلاة على ما تعلموه في الصغر أو قلدوا به الكبر بس، يعني ما في تجد واحد مأموم مثلا، في الغالب أنه راجع مسائل الصلاة وبحث فيها وتعلم أحكامها أبدا، سواء الصلاة أو ما يتعلق بأحكام الصلاة مثل الطهارة وغيرها. في الغالب يتعلمونها في الصغر في التعليم الابتدائي ثم ينشأ عليها، ولذلك تجد مخالفات كثيرة من المصلين في أدائهم للصلاة. فأنا أحث نفسي وإياكم بكثرة المطالعة وتنبيه الناس وعدم السكوت، لأنه جاء في حديث بيعة الرضوان أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، وقوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. فهذه أريد التوجيه إليها وتأكيدها، وعدم الاقتصار على ما يعني تعلمته في الصغر أو سمعته منذ فترة بعيدة، فينبغي الإنسان أن يراجع العلم. وهذه خاصة ذكرتها لنفسي، يعني التذكير أولا لنفسي ثم لكم. وسبب هذا التذكير أنني كنت الآن قبل الصلاة أتذكر قصة الإفك، هل ورد في الصحيحين إقامة الحد، إقامة الحد على مصطح وعلى حسان بن ثابت وعلى حملة بنت جحش، هل ورد في الصحيحين إقامة الحد عليهم؟ القصة في الصحيحين، لكن هل ثبت في الصحيحين؟ فصار عندي التباس، فأنا الآن يعني أطلب من واحد منكم أنه يبحث هل هي في الصحيحين أو لا. المؤلف رحمه الله ختم الكتاب أو الكتاب الحدود بحد شارب الخمر، وذكر بعد حديث لا علاقة له في بحد شارب الخمر، إلا أن يكون هناك مغزى من قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كثر شرب الخمر بعد التوسع في البلاد الإسلامية بعد الفتوحات، ربما يكون هذا السياق لأجله فقط. يقول المؤلف رحمه الله باب حد الخمر. في حديث أنس بن مالك ذكر حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40، قال يعني أنس وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، فأمر به عمر رضي الله عنه. فيه الحديث لنا فيه وقفة بسيطة جدا، يعني أولا كلمة استشار الناس هذه مين في البخاري؟ يعني كلمة استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود، هذه مين في البخاري؟ هذه اللي أنا أعرفها في صحيح مسلم بس. وبعدين كلمة جريدة فجلده بجريدة، لا يتوقع الواحد أن الجريدة يعني الصحيفة هذه التي تقرأ كل يوم أو تصدر كل يوم، لا، الجريدة المراد به سعف النخل، وسميت جريدة لأنها جردت عن الخوص. ثم قال بنحو 40، يعني فيه كلام الآن عند العلماء، هل كان الجلد 40؟ يعني ما كان في حد محدود 40؟ عندنا أدلة على أن الخمر ما فيه ثبت حد شرعي 40 بدليلين. الدليل الأول هالحديث هذا فجلده بجريدة نحو 40، ما قال 40 قال نحو 40 تقريبا 40 يعني. والدليل الثاني قول عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، لو كان الحد 40 ما يخفى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ولا على كبار الصحابة الذين استشارهم عمر رضي الله عنه، كان يقول أخف الحدود شارب الخمر 40. يعني من قال إن شارب، أولا يجب أن تعلم أن الخمر فيه عقوبة شرعا، هذا بغض النظر عنه. ثانيا مقدار العقوبة كم، هذه مختلف فيها، نحو 40 أو 40 أو 60 أو 80. اللي في الظاهر الآن أنه قال نحو 40، يعني معناه أنها ما ثبت فيها عدد معين. وكما ذكرت أن الدليل الثاني يقول عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، لو كان شارب الخمر 40 كان قال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 40. لكن ورد حديث وهو قوي عند بعض العلماء قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 40. الخلاصة في عقوبة الباب هذا عقد في حده، في حد شارب الخمر، لكن ما يتعلق بحكم شرب الخمر هذا في الغالب ما يكون في هذا الباب أو في كتاب الحدود، يكون في كتاب اسمه الأشربة أو الأطعمة والأشربة في كتب الفقهاء، وهو الحديث أو سيأتينا إن شاء الله في آخر الكتاب كتاب الأطعمة. يعني لما تجي لهذا الباب وتريد أن تشرح، هل تشرح إقامة الحد وأحكامه أو تريد أو تشرح حكم شارب الخمر؟ ولذلك الآن الكلام عليه إن شاء الله سنتكلم عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر 40 أو نحو 40، وهذا ربما يرجع إلى الحاكم تحديده. يعني هناك فرق بين من شرب المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة، من كان سيء الخلق السلام. العادة أن ما يتعلق بالحديث عن الخمر، كثير من الناس يتكلمون أن الخمر جاء تحريمه تدريجيا، يعني ما جاء الحكم واحد في تحريمه مثل بعض الأحكام التي جاءت مثل الزنا وغيرها. العادة يقولون جاء قوله تعالى في سورة البقرة ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. لا، مو على هذا الوجه. كثير من الناس يجيب هذه الآيات الثلاث، آية البقرة وآية النساء وآية المائدة، على أن هناك تدرج. لا، فيه آية قبلها في الحكم وهي آية سورة النحل، يقول الله عز وجل، والسورة هذه مكية سورة النحل، ومن النخيل لا الأعناب إيش تتخذون ومن النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذا يدل على إباحة الخمر أصلا، يعني أصلا الخمر معروف حتى في الجاهلية. في الإسلام مباح في البداية، هذا أول أمر إذا جيت أن تتكلم عن الخمر تقول الأصل فيه أنه مباح. ثم جاء الأمر بتغليب تحريمه كقوله تعالى ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فالناس استمر الصحابة وغيرهم يشربون الخمر لأن فيه منافع وفيه، قال وإثمهما أكبر من نفعهما. الحكم الثالث النهي عن شرب الخمر والإتيان الصلاة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فهم يشربونها إما بعد العشاء ويفقون منها قبل الفجر، أو يشربونها بعد الفجر ويفقون قبل الظهر. ثم جاءت الآية الصريحة المعروفة في المائدة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام بجسم العمر، يعني صار تحريمها من عشرة أوجه بهذه الآية. حديث أنس ذكر المؤلف رحمه الله اختصار شديد لهذا الباب، وهو يعني باب حد الخمر. ولما تشوف الخمر يعني تقول ما المراد بالخمر؟ وعلى أحد أمرين، يعني هو لفظة الخمر إما أنه خامر العقل وغطيه يخليه يزول عنه العقل، أو أن هذا المشروب لا بد من تغطيته، وهذا هو الغالب فيه. حين يمسكون مصانع الخمر كلها محكمة مغطية بغطيان وجوالين، لكن هل الحكم يقتصر على شارب الخمر؟ يعني الحد لو جانا واحد متعاطي مخدرات، وهل لا بد من إقامة الحد على من شرب الخمر سواء سكر أو لم يسكر؟ الحكم الصحيح في إقامة الحد أنه يقام الحد في كل من شرب الخمر يجلد، سواء شرب كثير أو قليل، سواء سكر أو لم يسكر. يعني ما يجينا واحد يقول لا، لا بد أن نقول ما نقيم الحد إلا إذا شرب الخمر وسكر. وسيأتينا إن شاء الله شروط إقامة الحد على شارب الخمر. الحديث الأصل فيه أنه يعني فيه تحريم الخمر، وتحريم الخمر ليس مقصورا على هذا الحديث أبدا، يعني ليس مقصورا على هذا الحديث، بل هناك أحاديث كثيرة في تحريم شارب الخمر. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما في شرح مسلم للنووي أنهم اكتفوا بضرب شارب الخمر بالجريد والنعال وأطراف الثياب، لكن بالصوت الآن أكثرهم ما يضرب إلا بالصوت. هل يضرب بالصوت أو لا يضرب؟ على حسب الشارب الخمر، لأن الأحاديث جاءت في الاكتفاء بالجريد فقط وبالنعال بأطراف الثياب. الأحاديث التي جاءت، وهذا الحديث اللي أنا أذكره، إذا شرب في الأولى فاجلدوه، والثانية فاجلدوه، في الثالثة فاجلدوه، في الرابعة قال فاقتلوه، أو قال في الخامسة فاقتلوه، اختلاف الروايات. الحديث هذا من العلماء من ضعفه ومنهم من صححه، ويميل إلى تصحيحه شيخنا الله يرحمه الشيخ بن جبرين، في رسالة مهمة ينبغي على طالب العلم الاطلاع عليها وقراءتها، اسمها كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر. الآن الخمر انتشاره وكثرته ما يقام عليهم القتل، الآن يقام القتل في الغالب تعزيرا على المهرب عليكم السلام، ليس على الشارب ولا على المروج، إنما على المهرب، يقولون لأن خطره أعظم. وللمعلومين أكثر المهربين ما يستخدمون المخدرات ولا الخمور في الغالب، يقصدون بها المال. الخلاصة أن هذا الحديث أو هذه الرسالة للإمام الشيخ المحدث أحمد محمد شاكر، اللي حقق جزء من سنن الترمذي، وحقق جزء من تفسير الطبري، وحقق جزء من سنن من مسند الإمام أحمد رحمه الله، اللي حققها بالكامل الرسالة للشافعي، حققها كاملة في كتب، حققها كامل، لكن له هذه الرسالة هي جزء من تحقيقه في مسند الإمام أحمد رحمه الله، وطبعت في رسالة مفردة الآن اسمها كلمة الفصل في قتل مدمن الخمر. عقوبة شارب الخمر ثابتة في السنة، لكن لم يرد في القرآن شيئا، ما ورد في القرآن عقوبة له، لكن جاء في الرواية هذه أنه جلده بجريدة أو فجلده بجريدة نحو 40. السؤال مر علينا حنا كلام الدروس السابقة أن الرسول ما أقام الحد هو بنفسه، إنما يأمر به، هنا يقول فجلده بجريدة، هل معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقام بنفسه الجلد أو أمر به؟ في الغالب أن الرسول يأمر به في الغالب. وكلمة نحو من 40 عند بعض العلماء يقول لا تعني تحديد عدد معين، وأنا والله أعلم أن يعني أرى أن التحديد هذا فيه كلام، لأن أنا عندي قناعة بأن كلمة نحو 40 أصح من رواية جلد في الخمر 40، كلام عبد الرحمن بن عوف حينما قال أخف الحدود 80، يعني الصحابة على علم كان يقولون لا يا عبد الرحمن بن عوف، ثبت أن الرسول جلد في الخمر 40، لكن 40 أو 80 سنتكلم عنها الحين، سنتكلم عنها. الروايات فيه رواية جلد وفي رواية ضرب، حتى أن الرواية اللي معنا في البخاري من حديث عقبة بن الحارث يقول أبو بكر رضي الله عنه: فكنت أنا في من ضربه بالنعال. فالراجع عند العلماء أنه لا فرق بين كلمة ضرب أو جلد، لكن جاءت روايات في البخاري هي التي لها يعني الحديث مهم جدا، أنه لما ضرب من الصحابة من قال اللهم لعنه، ومنهم من قال أخزاك الله. النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وغيره قال: لا تعينوا عليه الشيطان. في بعض الروايات قال: لا تلعنوا، فما والله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. طيب كيف هنا الحين يقول لا تلعنوا وجاء حديث لعن الله الخمر شاربها وساقيها وحاملها، ولعن الله الزاني، ولعن الله السارق، ولعن الله شارب الخمر؟ يعني هل يكون في تناقض؟ لا، تحديد اللعن هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، تحديده تعريفا لعن الله هذا. أما الفاعل بدون تحديد فالنبي صلى الله عليه وسلم وردت عنها أحاديث كثيرة، بل هناك رسالة ماجستير مؤلفة اسمها مرويات اللعن في السنة، وتقريبا يمكن تصل إلى 300 حديث أو أكثر. طيب وش معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعينوا عليه الشيطان لما لعنوه؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعينوا عليه الشيطان. شلون الشيطان؟ يعني إذا لعناه أو قلنا أخزاك الله هل في إعانة للشيطان؟ الصحيح أن المراد به أن الشيطان يزين المعصية للإنسان، لكن لما تقول الله يخزيك ويحصل له الخزي كان فيه عون للشيطان على إغوائه بس، لكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه، هذا الصحيح. لماذا؟ لأن الحد يكفر الذنب. سيأتينا الكلام اللي بعتكم فيه مسألة القذف، سيأتينا كلام عن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قذف عبد الله بن أبي، وقذف وما جلد عبد الله بن أبي، وجلد مصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش. الحد يكفر الذنب. العلماء يرون بالاتفاق أن من مات من الضرب في الحد لا ضمان على قاتله إلا في حد الخمر، وليس المراد به تهوين لشارب الخمر، لا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 كما على الخلاف المعروف، وفي عهد أبو بكر 40، في أول خلافة عمر، تعرفون عمر رضي الله عنه لما امتدت به زمن الخلافة توسعت، فتحت العراق والشام، كثر شراب الخمر. من حكمة عمر رضي الله عنه وهو الفاروق استشار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا فيه منقبة لاثنين في هذا الحديث، منقبة لعمر ومنقبة لعبد الرحمن بن عوف. الأولى أن عمر رضي الله عنه عنده الحس هذا، يريد أن يؤدب الناس بسبب انتشار هذا الأمر، مثل إيقاعه رضي الله تعالى عنه الطلاق 3 حينما انتشر الطلاق، فأراد أن يزجرهم بأن من طلق 3 تقع 3. عمر رضي الله عنه استشار، وهو من رضي الله عنه؟ وقبله النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله عز وجل وشاورهم في الأمر، وخص الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم. في بعض الروايات لكنها مي في الصحيحين أن علي رضي الله عنه هو الذي أشار على عمر بالجلد 80، حتى قال مقولته وهي فيها كلام عند العلماء في صحتها، أن يعني أن الجلد 80 كان هذا من رأي علي، يرى علي رضي الله عنه أنه إذا شرب هذا وحد يفتري وحد المفتري 80، يعني أنه ربما يقذف. لكن ممكن يقال أن الحد كان 40، واجتهد الصحابة في زمن عمر فجعلوه 80. وقد يكون هناك تفصيل آخر أن الجلد 40 الأولى هذا حد، وما زاد عنه يعتبر تعزير. وسيأتينا الكلام في حل هذا الإشكال، كيف يجلد عمر لو قلنا بهذا الكلام 40 جلدة، وعندنا الحديث الذي في آخر الباب لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. إذا وصلنا لحد القذف أجبنا عليه إن شاء الله. عبد الرحمن بن عوف هذه منقبلة الثانية يقول أخف الحدود 8، صح، أخف الحدود التي وردت لا في حد القتل ولا في حد الزاني ولا في حد المحارب ولا غيره في الحدود ولا السارق، أن أخف الحدود هو حد القذف. والدليل قوله تعالى والذين إيش يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. طيب، الكلام في الخمر والأدلة كثيرة فيه، جاءت أحاديث كثيرة أشد من مجيئها في بعض الأحكام الشرعية. أولا احنا نعلم أن شرب الخمر كبيرة من الكبائر، والخمر هذه شر، وهي تعتبر عائق عن كل خير، وسميت أم الخبائث، ويقاس عليها كل ما كان فيه تغطية للعقل، سواء من مخدرات أو مسكرات مثل الأفيون مثل الهروين ومثل الحشيش ومثل غيرها المستحدثات هذه الجديدة. فلذلك القاتل، إذا كان القاتل يعني فيه تحريم للعلماء فيه، لكن هل هو يزيل العقل؟ والله أنا شفتهم يأكلون القات، مو بيأكلونه، ما هو بيخزن، لكن ما أشوف عقلهم يزول، يصير معهم عقل، لكن من إضاعة المال ممكن، لكن تحريمه ما في كلام. لكن هل تقام عليه الحد مثل إقامة الحد على شارب الخمر؟ أرى أنه لا، مثل السويكة هذه ومثل الشمة وغيرها، كلها لا شك أنها مضعفة للعقل. ولو قسنا هالكلام على بعضها كان الشاي والقهوة مثلها. الشاي الحين اللي ما يشرب شاي ولا متعود على القهوة يجيه مثل الهوى كذا، مثل الجنون، يجيه وجع راس، هذا يدوخ لين يشرب، فهو قريبا منهم. لكن هذا أصلح حلال وهذا أصلح حرام. إذا أردنا أن نقيم الحد على شارب الخمر يجب أن تتوفر هناك شروط. أول شرط أنه بالغ، وثانيا عاقل، وهو مجنون يعني، مسلم، وأن يشربها مختار، يعني ما شربها إكراه، وأن يكون غير مضطر لها. تعرفون إنما الخمر والميسر والأنصاب الجسم، لكن يجوز أنك تشرب من الخمر ما تسد به حاجتك غير مضطر. في شروط بعض العلماء ذكرها، أن يعلم أنها خمر ويعلم أنها حرام، لكن ما نقيم على الحد على واحد فتح ثلاجة في أي دولة من الدول وشرب يحسب عصير، والله ما أدري، بعضكم يمكن مر عليه ذا الظروف هذه، ما يدري أصلا، ما كتب، أنت ما تعرف إنجليزي يمكن أو ما تعرف لغته، ممكن تشرب على أنه ماء أو عصير، لأنه مو بشكل واحد، الخمر ليس شكلا واحد. ولا على ما يقوله الأحناف أنه لابد أن يكون من النخل ولا من العنب، نص الآية لا، العلة واحدة، ما دام العلة موجودة في هالمشروب أيا كان اسمه، عاد عصير ولا نبيذ ولا خمر ولا غيره. يعلم أن الخمر حرام، هذا في الغالب أن الناس يعرفون أن الخمر حرام، ولا نقيم عليه الحد إلا بأحد أمرين، إما أن يكون إقرارا منه أو بشهادة اثنين. كيف يشهدون اثنين؟ يشهدون من بالرائحة مثلا، أو بتصرفاته أو بنظراته، أو الآن موجود بالتحليل. الخمر متى حرمت؟ اللي أنا أذكره أنها حرمت بعد غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة. كان واحد من العلماء بدون ما أذكر اسمه قال حرمت في السنة الثامنة من الهجرة، لكنه بعيد بعيد. علي رضي الله عنه لما ذكر المسألة هذه قال إنه إذا شرب الخمر سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى. هذه فيها كلام للعلماء أنها ما جاءت برواية يعني بسند صحيح، ولذلك أغلب ما فعله عمر أخذ برأي عبد الرحمن بن عوف. بس السؤال الآن ممكن نطرحه، هل يجوز التداوي بالخمر؟ الصحيح أنه لا يجوز، حرام. والحديث الذي جاء في سنن أبي داود لعن الله إيش الخمر شاربها وعاصرها وسائقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، كلمة آكل ثمنها هذا اللي أنا أريد أتكلم عليه، أن المسلم يجب عليه ألا يمتلك الخمر بأي سبب من الأسباب. تبي تبيع لك مثلا خروف يقولك والله بعطيك غرشتين خمر، تقول خلاص موافق. أنت خدت هالغرشتين هذه تقول بروح أشتري مثلا سيكل ولدي، بعطيك غرشتين خمر وأخذ سيكل، هذا كل حرام. لأن الرسول قال لعن الله الخمر، ثم ذكر وآكل ثمنه بأي سبب من الأسباب، لا بيع ولا شراء ولا هبة ولا رهن ولا غيره. ولذلك عند العلماء أن من أتلف خمرا لا ضمان عليه، ومن أحلها فقد كفر. في قصة قرأتها أنا قبل أول ما طبع كتاب سير أعلام النبلاء يمكن عام 1403 أو 4، في أحد منكم عنده كتاب سير أعلام النبلاء؟ تعرفون من هو المؤلف؟ ها؟ أنتم يا ملاتك أصبح خلنا نشوف الإمام الذهبي كم عدد مجلداته؟ ها؟ 25. اقروا في الكتاب هذا متعة، اسمه سير أعلام النبلاء. إذا الله أعطاك موهبة القراءة، فإذا مسكت المجلد الأول لا تطيب نفسك حتى تكمل هذا الكتاب. في قصة ذكرها عن أحد الصحابة، ما أدري هو أبو الدرداء أو غيره، أنه أمره عمر رضي الله عنه أن يذهب إلى معاوية في الشام، لأن عمر لما أرسل الصحابة أمراء على الأطراف والبلدان يجعل منهم من الصحابة من يذهب معه لنشر العلم وغيره، فأرسل هذا الصحابي الظاهر أبو الدرداء، فمرت قافلة فيها قنان خمر، فذهب هذا رضي الله عنه إلى بيته فأخذ المدية يعني السكين، فبقر تلك القنان يعني شققها كلها، فاشتكوا إلى معاوية رضي الله عنه. وفي القصة قال كان عنده عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة، فقال لما فعلت هذا الفعل؟ يقول له معاوية، فقال هذا الصحابي الظاهر أبو الدرداء ألم أسمع أنا وأنت وأبو هريرة حاضر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده؟ فسكت. فقال معاوية ارجع إلى المدينة لا حاجة لي فيك. هذه انصحت لكن فيها مغزى. فجاء إلى المدينة فرآه عمر فسأله قال ما الذي أرجعك؟ فأخبره بالقصة. شوفوا نصرة الحق. قال يا أبا الدرداء ارجع إلى معاوية قبح الله أرضا ليس فيها أنت وأمثالك. شوف العبارة، بعض الأخوان إذا أنكر منكر وجو بعض الأخوان يشفعون له في أمر، يجي بعض عند بعض الناس قال من قال يسوي كذا؟ ارجع إلى معاوية وأخبره أنه ليس له ولاية عليك، يعني أنت أمير نفسك، قبح الله أرضا ليس فيها أنت وأمثالك. وين هالناس حين مثلها؟ فإذا كان الإنسان أثلف خمر لا ضمان عليه. وكذلك من الأحكام متعلقة أن الرقيقة إذا شربها فيقام عليه نصف الحد. الحكم يتعلق دائما في الأمور هذه الحشيش والحبوب المخدرة والهيروين شو الله اسمها ما أعرف بعضها والأفيون، يعني لا شك فيه تحريم، لكنها يقام عليه الحد فيها. ولو طبقت الدولة أخذت برأي من رأى ومنهم الشيخ عبد الله والشيخ بن عثيمين أنه يقتل في الرابعة وفي الخامسة شارب الخمر كان ما انتشر هالخمر. يحدثون بعض رجال الهيئة يقول في يوم الأيام مسكوا حوالي 9 مصانع خمور، ما هي بكلمة مصانع، معمل، بعضها في الحائر وبعضها في بيوت وبعضها أنتم شفتوها كثير يمكن في الإعلام. هل ينطبق الخمر أو هل ينطبق البنج على الخمر في الأحكام؟ يعني هل نقول البنج حرام؟ البنج مثل شرب الخمر في المضطر، إذا اضطر له الإنسان، لأنه في حالة أنك تأخذ البنج هذا إزالة العقل، ها؟ ومنوم، لا غير أنه منوم، المنوم يحس بالألم، أنت ما تحس بالألم، إيه نايم؟ اللي ماخذ بنج حكم الخمر في إزالة العقل، وذلك الحين شارب الخمر تضربه ما يحس، تشوفه يطيح، لكن في الضرورة يجوز، في الضرورة يجوز البنج حكم الخمر إلا في الضرورات، ما لم يكن ضرورة هناك. طيب لو تاب شارب الخمر قبل إقامة الحد عليه هل نقبل توبته؟ يعني هل يسقط الحد؟ توبته عند الله سبحانه وتعالى، لكن هل يسقط الحد بالتوبة؟ الصحيح أنه ما يسقط، ولو سقط لأسقط النبي صلى الله عليه وسلم الحد عن ماعز حينما جاء، تذكرون قال أنكتها أفعلت فيها، وراح يسأل كان قال ما دام أنه تائب إلى الله عز وجل ما نقيم عليه الحد. الصحيح أنه ما يسقط الحد. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، شلون يعني كافر؟ لا يعتبر معنى هذا أنه يعني يشربه وهو كافر، لا، لكن في حال لشرب الخمر لا يكون كامل الإيمان، يكون وشاربها مرتكب الكبيرة. ولذلك جاء في الحديث قال المؤمن يشرب الخمر قال نعم، قال يزني قال نعم، قال يسرق قال نعم، قال يكذب قال لا، ما أنت بحاجة الكذب. طيب لما نقول كبيرة من الكبائر، وش تعريف الكبيرة؟ دائما المتبادر على الذهن الكبيرة كل عقوبة متوعد عليها بحد أو وعيد في الآخرة. والصحيح إن نقول إحنا كل ذنب أطلق في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع على أنه كبيرة أو عظيم أو أخبر الله عنه أو أخبر عنه رسوله بشدة عقابه في الدنيا والآخرة، أو علق عليه حد من الحدود، أو شدد النكير عليه، هذا يعتبر كبيرة. لذلك ينبغي الإنسان أن يعني يتأمل في هذا الموضوع، في قضية شارب الخمر وما يتعلق بأحكامه. لو طبق القتل على من شرب الخمر وأكثر لخفت هذه المشاكل. ولذلك جاء في قصة معروفة أن رجل أمره خليفة أو أمره رئيس الجند أو الأمير أن يقتل أو يزني أو يشرب الخمر أو يسجد للصنم، فرأى في نفسه أن شرب الخمر، لما أقول أم الخبائث، فشرب الخمر فسجد للصنم وزنى وقتل. فلذلك لا يستهين الواحد بقضية شارب الخمر، ينبغي على الإنسان أنه يحرص كل الحرص على التبليغ عن كل من يروج لهذه المسكرات والمنكرات والمخدرات. ولذلك الآن عندنا دائرة حكومية كاملة اسمها إدارة مكافحة المخدرات كاملة، ولذلك تشوفون المحطات التفتيش هذه اللي على الحدود، يمكن بعضكم اطلع على التهريب كيف يهرب، يهربونها في المصاحف ويهربونها في أحشاء الرجل والمرأة، يعني في طرق كثيرة. في الحديث الثاني وهو آخر حديث في هذا الباب، ما أرى أنه يدخل في باب حد شارب الخمر، بس المؤلف رحمه الله يعني إن قلنا أن حد شارب الخمر 40 في هذا الحديث ما يدخل فيه، إن كان أقل من 40 أو أكثر من 40 ليس محدد وإنما هو يعزر مع أنه حد يدخل هذا الحديث. حديث أبي بردة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. أول هذا الباب تقدر تحط له عنوان اسمه باب التعزير، والتعزير باب واسع، يعني باب التعزير باب واسع ليس له حد محدد. أدناه تخجيل، مثل كلمة استحي على وجهك، يا اللي عاصي الله ورسوله، يا القبيح، يا الفاعل كذا هذا. وأعلاه القتل، هذا تعزير. الحديث هذا حديث أبي بردة فيه أمرين أو عدة أمور، فيه إثبات التعزير وفيه مقدار التعزير. التعزير ما هو؟ التعزير هو التأديب على ذنب لا حد فيه. يعني مثلا امرأة متبرجة، ايش تقول حد؟ في حد؟ ما في، إلى غيرها. ما أحتاج أن نفصل في العقوبة أو في الذنوب، كثير من الذنوب ما فيها حدود لكن فيها تعزيرات. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، كلمة حد من حدود الله ايش معناها؟ لما تقول حد، الله عز وجل يقول وتلك حدود ايش؟ قال تلك حدود الله، لا وتلك حدود الله فلا تعتدوها. هل مراد بالحد هنا من حدود الله الحدود المقدرة شرعا في إيقاع العقوبات على كل من أذنب من الذنوب المعروفة، أو المراد بها حرمات الله؟ العلماء رحمة الله عليهم لما اختلفوا في التعزير في مقدار التعزير فصلوا، قالوا أولا التعزير موكل للإمام أو من ينوب منابه فقط، يعني الإمام، إمام المسلمين، القاضي، الحاكم، يعزر بما يراه مناسب، مثل واحد يغازل الناس أو يسمون التحرش أو يسمون الثاني شو اسمه ذا، لا ذا اللي يأخذون الرقم، ها؟ الابتزاز، ما في حد، لكن للحاكم حسب ما يراه، ممكن يجرده يسجنه شهر به ما في مشكلة. والتعزير لما نقول هو للإمام، لما تتأمل مر علينا في كتاب الصيام أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال، فلما قال الصحابة إن نراك تواصل عزر بهم، واصل بهم يومين ثلاثة، قال لو شئت لصمت بكم شهرا. فالتعزير خاص بالإمام. طيب إيش معنى لا يجلد فوق 10 أسواط؟ هذا إذا كان في حق نفسك أنت، يعني في حق ضرب الرجل لامرأته، ضربك لولدك، ضربك لخادمك، ضربك للأجير، ما تجلد، ما تضرب أكثر من 10 أسواط. 10 يعتبر على شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم 10، مو براد 10 ضربات 10 سنين، لكن تبي تضرب للصلاة، أنت يجب أن تعلم أن الضرب هذا تأديب لا تأليم بس. طيب إذا كانت 10 فما دون هذا خاص بالإنسان وأهل بيته ونفسه، لكن إذا كان الأمر في حق الله سبحانه وتعالى لا بأس بالتغليظ، يعني إذا كان ليس لحق الله فهو ما دون 10، لكن شيء لله سبحانه وتعالى، انتهاك حرمات الله، كثرة تكرار المعاصي من بعض الناس، هذا مثل ما ذكرتكم يرجع للإمام، بابه واسع قد يقتل، قد يصل به الحد إلى القتل، له ذلك عشان نقسم لما يجينا الحديث يقول لك شلون احنا يقتلون مهرب المخدرات والرسول قال لا يوجد فوق 10 اللي في حد من حدود الله. يقول هذا إذا كان حق الإنسان، حق الله سبحانه وتعالى يغلظ فيه الأمر. أنت تصور كل واحد هل يسمونه التحرش ولا الابتزاز تجري 9 أصوات ولا 10 أصوات، وش هذا؟ إذا كان الضرب الشارب الخمر بالجريد والنعال وأطراف الثياب هذا وش بيجي ذا؟ لكن للحاكم والقاضي لحد التعزير إلى القتل. إذن المقصود بحدود الله في الحديث إلا في حد من حدود الله هو ما يتعلق بالدين، كقوله تعالى وتلك حدود الله فلا تعتدوها. وأنا كما ذكرت لم يجب التشديد في عقوبة كل من أفسد في هذه الأرض، والعقوبة على كل من أساء للمسلم. ولذلك ما تجد حيلة في من ظلم إلا أنه يجد الدعاء فقط، هو الباب الوحيد الذي يلتجئ إليه. ولذلك تقول عائشة كما في سنة الترمذي دعاء المظلوم نصرة له. يعني ما تجد شيء يعني يقوي عزائمك وتجد فيه النصر إلا بهذا الدعاء بس. ولا كم من المظالم، كم من الحقوق التي انتهكت ولا تجد لها زاجر. ولذلك لما جينا في حديث أسامة رضي الله عنه قال تشفع في حد من حدود الله، الشفاعة ما فيها شيء، اشفعوا تؤجروا، وأمرها مطلوب وسنة، لكن في الحدود إذا وصلت للسلطان ما أحد يتجرأ أن يشفع فيها. ولو أقيمت الحدود كما جاء في الحديث لوجدت البركة في الأرض، كما في البخاري وغيره قامة حد في الأرض خير من أن تمطر 40 خريفا. المؤلف رحمه الله هو هذا الإشكال اللي قلت لكم سببه، يعني أعطيتكم مقدمة في مسألة مراجعة العلم. هل المؤلف ترك باب القذف، حد القذف هو حد من حدود الله موجود في القرآن الكريم وموجود في السنة، اجتنبوا 7 الموبقات منها قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، هل ما وجد دليل في الصحيحين على إقامة حد القذف، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقام حد القذف على حسان بن ثابت في قصة الإفك، وعلى مصطح بن أثاثة، وعلى حمل بن جحش. القصة في الصحيحين قصة الإفك، لكن إقامة الحد على هؤلاء الثلاثة، لأن من قال 4 أخطأ، من قال أن الحد القذف أقيم على 4 والرابع هو عبد الله بن أبي أخطأ، وهو ما ذكرتكم في بداية الدرس، لأن إقامة الحد عليه لا يكفر ذنبه، لأن الله وعده بعذاب عظيم في الآية، والذي تولى إيش فله بس. فلذلك ما أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد، أقام الحد على حمنة مع فضلها رضي الله تعالى عنه، وعلى مصطح، وعلى حسان بن ثابت. ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لما قالت، يعني لما ذكروا لها حسان ما ذمت حسان، تقول لك لقد كان يدافع عن الرسول بقوله، يعني شاعر، فما ذكرت عنه إلا خيرا. فلذلك يقيم الحد. الخلاصة في المؤلف رحمه الله لماذا لم يذكر باب حد القذف، أنا بجد لك عذري، إما أنه نسي، كثير من ينسى، أو أنه موجود ولم يكن هذه الصفحة موجودة، سقطت مثلا من المخطوطة، أو نقول عذر ثالث أن ما ليس في الصحيحين حديث دل على إقامة حد القذف. ولذلك أرجو منكم رجاء اللي عنده متسع من الوقت يبحث يشوف أنه هل في الصحيحين حد القذف أقيم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، في الصحيحين هو أقيم، لكن هل يوجد حديث في الصحيحين لحد القذف أو لا؟ بس اللي يجد متسع من الوقت أكون له من الشاكرين. فلذلك المؤلف لم يتعرض له مع ذكره في القرآن الكريم في سورة النور، في صدر سورة النور، والسنة كذلك فيها الحديث المعروف حديث أبي هريرة اجتنبوا 7 الموبقات. الخلاصة أن هذه الحدود يعني فيها فيها منفعة للعباد وتطبيق لحدود الله سبحانه وتعالى، وفيها إقامة للشريعة. لا تمدح دولة إلا بإقامتها لحدود الله سبحانه وتعالى. وأنا في هذا الباب وهذا المقام وجدت شيئا في نفسي سأتكلم عنه. لما قتل الأسبوع الماضي هذا الأمير اللي قتل، قلنا ما زلنا في خير، ما زلنا في خير. لما يقام الحد على واحد من الأسرة الحاكمة ما زلنا في خير ونحمد الله عز وجل. والله إن هذا العمل فيه من الخير والبركة على العباد والبلاد في هذا البلد ما لا يعلمه إلا الله. وخسئ من قال بالعموم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. الحمد لله الحد أقيم، وبصراحة الحكام أنهم قالوا أن الحدود تقام، لكن هناك حدود سألت عنها القضاة. أنا هي قطع اليد، قطع يد السارق، أنا من زمان ما سمعت. وفي مسائل تقدمت في الحديث يعني في حديث الحديث حد السرقة، مسألة وضع اليد في الزيت المغلي حتى تلتئم الجروح وعلاجها وأحكام، هذه ما تعرضت لها، لأن هذه لست من اختصاصنا ولا سئلنا عنها. الغالب أنهم إذا قاموا الحد إذا كان في قطع يذهبون بالمستشفى يجعلوا له خياطة. باقي عندنا كتاب الأيمان والنذور، وما بقي إلا أشياء يسيرة ليس فيها خلافات كثيرة ولله الحمد لله. يعني كتاب الأيمان والنذور عندنا، وكتاب بعد كتاب الأطعمة، تقريبا يعني شرفنا على نهاية الكتاب. في أشياء كلها يسيرة، الصيد واللباس كلها على حديث واحد وحديثين، يعني ما تأخذ منا وقت. يعني باقي قرابة يمكن 25 صفحة، أو لعلنا نختمها بخير في هذه الدروس. وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.